اللعين الرجيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العلي العظيم. الصحة من أهم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. هذه النعمة الكبيرة التي لا يشعر بها الإنسان إلا حين يفقدها. هذه النعمة يجب الحفاظ عليها، ولا يصح للإنسان أن يفرط في صحته، لأن من يفرط في صحته يفرط في حياته كلها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الصحة من أفضل النعم. إذن هذه النعمة الكبيرة علينا أن نحافظ عليها. والصحة ماذا تعني؟ الصحة في مفهوم منظمة الصحة العالمية لا يعني أن الإنسان ليست لديه أمراض، أو أنه خالي من أي آهات، وإنما تعني أن يمتلك الإنسان القوة في وظائف أعضائه، بحيث تكون لديه مناعة قوية من الإصابة بأية أمراض. إذن هذه الصحة، قد يكون الإنسان أحيانا ليس لديه أمراض وليس عنده آهات، ولكنه قد يمرض عندما يتعرض لأي مسبب من أسباب المرض. إذن الصحة الحقيقية هو أن الإنسان تكون لديه مناعة قوية بحيث يقاوم جميع الأمراض. النظرة الإسلامية لمفهوم الصحة يتطابق أيضا مع هذا المفهوم، ويبحث من ثلاثة أبعاد. البعد الأول هو بناء الجسم وتحسين الصحة. عندنا الكثير من التعليمات الدينية التي تحث الإنسان على أن يبني جسمه بناء سليما وعلى أن يحسن من صحته. البعد الثاني هو عندما يصاب الإنسان بالأمراض. عندنا أيضا توصيات، الكثير من التوصيات الدينية التي تدعو الإنسان في هذه الصورة إلى معالجة ما به من أمراض، وهذا ما يعرف في عصرنا بالطب العلاجي. البعد الثالث هو أن يحمي الإنسان نفسه من الإصابة بأية أمراض، وهذا البعد يسمى بالطب الوقائي. وكما في الحكمة المعروفة: الوقاية خير من العلاج. ما أريد أن أركز عليه هو هذا البعد، البعد الثالث هو الوقاية من الأمراض. كيف يساهم الدين في الوقاية من الأمراض؟ وما هي التعليمات الدينية التي تجعل الإنسان يحمي نفسه من التعرض للأمراض؟ في تراثنا الديني والإسلامي لدينا الكثير من التوجيهات الإسلامية والدينية التي من خلالها لو التزمنا من خلال هذه التعليمات لوقينا أنفسنا من الكثير من الأمراض والآهات. من هذه التعليمات والتوصيات والنقاط: النقطة الأولى هو العبادات الدينية. للعبادات الدينية فوائد روحية ونفسية وسلوكية على الإنسان. عندما يأتي الإنسان بالواجبات الشرعية بالصلاة بالصيام بالحج بجميع الواجبات الشرعية. في الكثير في كل هذه العبادات وكل عبادة من العبادات فوائد صحية على الإنسان، تحمي الإنسان من الإصابة بالأمراض. الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يكون اتصاله بالله تعالى، هذا يجعله يحمي نفسه من الإصابة بالأمراض النفسية المنتشرة في هذا الزمان بكثرة. عندما أريد أن نأخذ مثال واحد على كيف أن العبادات تساهم في حماية الإنسان من الأمراض، نأتي بعبادة الصلاة. الصلاة هذه العبادة العظيمة، الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. هذه العبادة التي هي أفضل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى. هذه لها فوائد كثيرة، لها فوائد روحية، لها فوائد نفسية، لها فوائد صحية. الفوائد الروحية واضحة للصلاة، ما لا نحتاج أن نتحدث عنها. الفوائد النفسية ما هي؟ ما هي فوائد الصلاة النفسية؟ الناس نفس الإنسانية تتعرض لأمراض كما يتعرض الجسد، مثل القلق المرضي، مثل الخوف، مثل العزلة، مثل الاكتئاب، مثل الياس، مثل كثير من التوتر العصبي لآخر ما هنالك من أمراض نفسية تصيب أين؟ تصيب نفس الإنسان. الصلاة تحمي الإنسان من الإصابة بهذه الأمراض. كيف تحمي الإنسان من هذه الأمراض؟ الصلاة هي عبارة عن علاجات الله سبحانه وتعالى، هي عبارة عن ارتباط بين الإنسان وبين الله عز وجل. عندما يصلي الإنسان بخشوع فهو في الحقيقة يكون مرتبط بأقوى قوة في هذا العالم، في هذا الكون، في هذا الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن ذكر الله عز وجل يبعث على ماذا؟ يبعث على الطمأنينة في القلب والسكينة في النفس والاعتدال في الفكر والسلوك. الإنسان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى يكون قلب مطمئن، وهذا يؤكد عليه العلم الحديث. الآن العلم الحديث كاتب معروف اسمه الكبسيس كاريل، هذا مؤلف كتاب الإنسان ذلك المجهول، كتاب مشهور شائع الشهرة والصيت. هذا المؤلف حصل على جائزة نوبل في العلوم. هذا ماذا يقول؟ يقول عندما يصلي الإنسان هناك طاقة تتولد في داخل الإنسان تعطيه الكثير من النشاط، الكثير من النشاط. هناك عالم غربي أيضا ألف كتاب اسمه أقول لكم صلوا، أقول لكم صلوا. هذا العالم الغربي درس الصلاة أربع سنوات ويدرس الصلاة، تأثيرات الصلاة على الإنسان. في بعض الناس الآن يقولون شو لا وش نصلي؟ للأسف الآن ظاهرة عند بعض الشباب أنه لا يصلي. يعني نقل لأحد الشباب في إحدى الجامعات إنه يعرف كثير من الشباب في الجامعة لا يصلون. هذا مصيبة، هذا جهل أولا بأن هذه الصلاة، الصلاة من أوجب الواجبات. إذا الإنسان لم يصلي منكرا لوجوبها فهو كافر، وإن لم ينكر وجوب الصلاة ولكنه لا يصلي هذا فاسق. هذا العالم الغربي سوى دراسة 4 سنوات حول تأثير الصلاة. يقول عندما يصلي الإنسان تتولد لديه طاقة خفية في الجسم، طاقة خفية تنبعث من هذه الطاقة إشعاعات. هذه الإشعاعات تعطي الإنسان النشاط والحيوية وتزيد في حركة الدم إلى الدماغ. إذن هذه الصلاة هذه الفوائد، هذه الفوائد ما يشعر بها الإنسان إذا ما يركز. بس الإنسان المؤمن عندما يصلي يشعر براحة نفسية. شوف الإنسان هو مسافر عندما يصلي يقول يشعر براحة، لكن الإنسان اللي محروم من هذه الميزة، ميزة مناجاة الله سبحانه وتعالى، لا يشعر بذلك. أما الفوائد الصحية للصلاة حدث لا حرج. أحد الأطباء في الجلدية، استشاري في الجلدية، يقول عندما يغسل الإنسان يديه من طول يديه ويغسل كفيه، يستحب الإنسان في الوضوء أن يغسل كفيه 3 مرات. عندما يغسل يديه لمدة دقيقة واحدة يزيل من يديه من 30 إلى 40% من البكتيريا الهوائية. وأيضا تحدث عن فوائد الصلاة عندما يركع، عندما يسجد، عندما يقف، فوائد صحية على الإنسان. إذن العبادات، عندما يأتي الإنسان بالعبادات هذا يقي نفسه من الأمراض النفسية ومن الأمراض، بعض الأمراض العضوية أيضا. لكن طبعا إذا الإنسان يصلي وهو متجه لله سبحانه وتعالى وهو حاضر القلب وهو بوقار وخشوع وسكينة، لما إذا واحد يصلي حركة ميكانيكة يعني يركع ويسجد ويهون ويقول ماذا يقول، هذا ما له تأثير. الصلاة إنما يكون لها تأثير عندما يلتزم بآداب الصلاة، بمستحبات الصلاة، بأجزاء الصلاة. وإنه يكون مثل إنسان يأخذ دواء، يستعمل الدواء في غير أوقاته. الدكتور عارف يحدد له تجوز مثلا كل 4 ساعات تشرب حبة، كل 6 ساعات تشرب حبة. إذا ما تلتزم بهذه التعليمات الدواء بدل ما يكون مفيد قد يكون مضر. إذا الصلاة لها فوائد. في الحديث قيام الليل مصحة للأبدان، يعني إذا الإنسان يصلي الليل 3 ليال هذه تعطي الإنسان صحة الجسد. قيام الليل مصحة للأبدان. هذه النقطة الأولى العبادات. النقطة الثانية هو اتباع التعليمات الدينية فيما يتعلق بالأطعمة والأشربة. عندنا تراث كبير من الروايات والأحاديث التي تدعو الإنسان إلى الالتزام ببعض الآداب وبعض التعليمات، بعض التوصيات فيما يرتبط بالأطعمة والأشربة. لو التزم بها الإنسان لحمى نفسه من الكثير من الأمراض. من هذه التعليمات الدينية أولا تسمية الله سبحانه وتعالى قبل البدء في الطعام أو الشراب وتحميده بعد الانتهاء. إن الإنسان يبدأ قبل أن يبدأ يأكل أو يبدأ يشرب عليه أن يسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه التسمية تمنع الإنسان كما تشير بعض الروايات من الإصابة من بعض الأمراض، يعني حتى لو يمكن هذا الطعام ملوث لما تسمي بسم الله هل تمنعك من الإصابة ببعض الأمراض؟ إحنا نفس على طول بعض الناس يشوف الأكل على طول ما يمدي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة ما تأخذ ربع دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد أن ينتهي الإنسان من الأكل والشراب أن يقول الحمد لله رب العالمين. هذه التوصية الأولى. التوصية الثانية الاعتدال في الطعام والشراب. يقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآن الكثير من الأمراض ناتج من البدانة من السمنة. الآن مشكلة بالذات في دول الخليج هناك مشكلة السمنة، السمنة عفوا، السمنة والبدانة. السمنة هذه من إيش؟ من كثرة الطعام والشراب، من كثرة الأكل، من التخمة. ناس يموتون من الجوع وناس يموتون من التخمة من الشبع الكثير. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لا تجتمع الصحة والمهان. يعني ما يمكن نجمع بين الصحة مثل يكون صحيح معافى من الأمراض وبين كثرة الأكل والمهان في الطعام. لا تجتمع الصحة والنهم. لذلك الآن الإنسان إذا عنده بعض الأمراض ما بينصحه الأطباء، يقول له خفف وزنك. أنت أول ما تروح تراجع أي طبيب ياخذ عليك وزن، كم وزنك أنت؟ هل عندك زيادة في الوزن لو ما عندك زيادة؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نحن لو التزمنا بهذه الآية، هذه الآية الكريمة، لحمينا أنفسنا من الكثير من الأمراض. لأن كثرة الأكل والشراب هذه يؤدي إلى السمنة، السمنة تؤدي إلى شنو؟ تؤدي إلى أمراض كثيرة، تؤدي إلى ارتفاع الضغط، تؤدي إلى السكري، تؤدي إلى تسرب الشرايين، تؤدي إلى الضغط على الجهاز الهضمي وما هنالك. إذن كثرة الطعام والشراب والإسراف في الطعام والشراب، يعني الإنسان يأكل أكثر من حاجته، هذا يضر بالإنسان، يضر بصحة الإنسان. يحكى أن هارون الرشيد كان عنده طبيب نصراني، قال في يوم من الأيام لعلي بن الحسين بن واقد: إن كتابكم، يعني القرآن الكريم، لم يذكر شيئا من الطب، والعلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. فقال له علي بن الحسين بن واقد، قال له: إن في القرآن الكريم نصف آية احتوت الطب أجمعين، وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه كان نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المعدة بيت الدار. فقال الطبيب النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا. لأن جالينوس كان مشهور في الطب، يقول ما ترك شيء. إذا الكثير من الأمراض بسبب كثرة الأكل والشرب. لو التزمنا بهذه الآية بالاعتدال في الطعام والشراب لوقينا أنفسنا من الكثير من الأمراض. التوصية الثالثة هو اختيار الغذاء المناسب. الآن مشكلة كثير من الأمراض هو بسبب الجهل بتنوع الغذاء. الآن الأطباء يركزون على أن يكون غذاء الإنسان متكاملا، يعني عليه أن يأكل من الفيتامينات ومن البروتينات ومن الأشياء الأخرى، أن يكون متكامل. إحنا في تركيز على أشياء معينة في الغداء، يجيب القطط طعام مع اللحم بالذات في العزايم، تحدث ولا حرج، ما في أشياء أخرى. في العشاء نفس الشيء، إذا عزيمة أيضا نفس الشيء. لذلك الإمام علي عليه السلام يقول: لا تجتمع عزيمة ووليمة. يعني إذا واحد على طول ورا الولائم هذا ما يصير عنده عزيمة، لأنك أنت كل ما أكلت كثير كل ما صرت كسلان أكثر، كل ما أكلت كثير كل ما كنت كثير النوم وكثير الكسل. لا تجتمع عزيمة ووليمة. هذا لا يعني واحد ما يلبي العزائم، لا يلبي، لكن كل بمقدار ما تحتاج. مثل ما شفت اللحم حلو والرز حلو وكل البيوت، المشكلة ما بعد الطعام. شوف الواحد إذا أكل كثير ما بعد الطعام خلاص يحتاج شنو؟ يحتاج يروح ينام. لذلك ورد في الحديث الشريف: إن الله يبغض البطن المملوء من الطعام. لأن البطن المملوء من الطعام هذا يكون ما عنده نشاط، ما عنده حيوية، ما عنده اهتمام بالقيام بأعماله، تشوفه دائما كسلان خامل كسول. إذن الاهتمام بالغذاء السليم، اختيار الغذاء السليم، وأن يكون متنوعا. إذن إحنا عندنا هوايات أهل البيت، تعليمات حول كل نوع من أنواع الغذاء، حول اللحم عندنا روايات، حول السمك عندنا روايات، حول الفواكه كل فاكهة من الفواكه ما شاء الله من الرواية، كل فاكهة من الفواكه، كل فاكهة من الخضار عندنا أيضا روايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إحنا نحتاج نتثقف، تحتاج نقرأ بعض الكتب اللي تتناول هذه التوصيات والتعليمات الواردة عن أهل البيت. وهناك كراهة في تناول بعض الأطعمة، يحتاج أن نقرأ أن نتثقف حتى نحمي أنفسنا من الأمراض. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في التعليمات والتوصيات الدينية هو الاهتمام بالنظافة. النظافة للإيمان، كلنا نحفظ هذا الحديث، لكن هل نطبق هذا الحديث؟ الاهتمام بالنظافة يعني أن يكون الطعام نظيفا، أن يكون الأكل سليما، أن الإنسان يغسل يديه كما ذكرنا في آداب الأكل والشراب، أن الإنسان يستحب أن يغسل يديه قبل الطعام وأن يغسل يديه بعد الطعام أيضا. إذن أن نهتم بالنظافة. التوصية الأخيرة في هذا الجانب هو أن يكون الطعام والشراب من المال الحلال. يعني ماذا من المال الحلال؟ يعني أنت عندما تشتري لعيالك طعاما أو شرابا عليك أن يكون هذا المال من الحلال، لأن لو شريت من المال الحرام أو المخلوط بالحرام هذا له تأثيرات، له تأثيرات وانعكاسات على سلوك الأفراد، الأولاد، على سلوك العائلة، على سلوكك أنت. المال الحرام ينقلب في بطن الإنسان إلى لا نام. بنفس القرآن الكريم يقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ماذا يأكلون؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني انت عندما تأكل اموال اليتامى بالحرام، تأخذ اموال اليتامى، واحد يصير ولي على الايتام يأخذ اموالهم ويأكلها، او واحد يكون ولي على اي شيء من الاشياء، ولي على الاوقاف، ولي على اموال الناس، او ولي عند امانات للاخرين يأكلها. هذا شنو؟ هذا يأكل في بطنه نار، وان كان الانسان ما يشعر بها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. يعني في الدنيا هذا الطعام يتحول إلى نار. نار يعني شنو؟ يتحول إلى أمراض، يتحول إلى أمراض في المعدة. الآن كثير من الأمراض تشوف تصيب الإنسان بعضها لأنه من مال حلال مخلوط بحرام، أو من مال حرام بالكامل. مثل الإنسان التاجر بالأشياء المحرمة، يتاجر بالمخدرات، يتاجر بالخمور والعياذ بالله، يتاجر في بيع الأفلام الخلاعية. هذا الإنسان اللي يتاجر بالمال الحرام، هذا شنو اللي ينقل في بطنه؟ قلوا إلى نار. نار يعني شنو؟ نار يعني مو حريقة، نار يعني أمراض، نار يعني أمراض. وفي الآخرة شنو؟ وسيصلون سعيرا. يعني في الدنيا يتحول إلى نار، إلى أمراض، وفي الآخرة يتحول إلى السعير. إذن لابد أن يكون مال الإنسان الذي تعملت وفرة للتأكل منه أن يكون من المال الحلال. هذا كثير من الناس تغيب عن بالهم، تغيب عن بالهم أن يكون المال الذي يشتري به الطعام من الحلال، فيشتري بالمال مخلوط بالحلال والحرام، او من مال حرام والعياذ بالله واشتربه الطعام. هذا يقول له انعكاسات على الانسان، فحتى لا يصاب الانسان بهذه الامراض عليه ماذا؟ عليه ان يكون المال الذي يشتري به الطعام والشراب من المال الحلال. اذا هذه بعض التوصيات والتعليمات الدينية التي من خلالها نحمي أنفسنا من الإصابة بالأمراض. النقطة الثالثة والأخيرة، قلنا النقطة الأولى العبادات الدينية، النقطة الثانية التعليمات الدينية فيما يرتبط بالأطعمة والأشربة، والنقطة الثالثة الابتعاد عن الذنوب والمعاصي. المعاصي والذنوب أيضا هذه تأكل الإنسان بالأمراض. هناك بعض الذنوب واضح انها تسبب امراض للانسان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعينوهم إلا أصابهم الطاعون. وشنو أيضا؟ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذا من إعجاز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على الإعجاز بالرسول، يعني أن إذا ظهرت الفواحش وأعلنوها، يعني في الماضي كان الناس يرتكبوا فواحش ومعاصي بس بالخفية. الآن تحصل واحد يرتكب فاحشة والعياذ بالله، فاحشة الزنا أو فاحشة اللواط، ويصورها أيضا، يصورها بشنو؟ إن حتى حد يبتزم الطرف الثاني الضحية، وإن حتى يتبارى ويتفاخر بالمعصية. شوف الآن واحد يرتكب معصية ويقعد يصور هذه المعصية بالجوال أو بالكاميرا وينشرها بين الناس. هذا معنى الحديث، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها، يعني مو بس يرتكبوا الفاحشة وإنما يتجاهروا بإعلان هذه المعاصي والذنوب الفواحش. إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع، الأوجاع يعني شو؟ يعني الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، يعني في أجدادهم الذين مروا في بعض الأمراض حديث الآن ما كانت موجودة في السابق، مثل الإيدز. الإيدز هذا مرض حديث، ما كان إلا للناس يعرفوا مرض اسم الإيدز، لكن مع انتشار هذه الأمراض ومع تجاهر بهذه المعاصي جاءنا هذا المرض. الآن ملايين من البشر مصابون بالإيدز، ملايين من البشر. مجتمعنا اللي كان محافظ ايضا بدأ ينتشر هذا المرض، وهذا المرض ما حد يحمي نفسه. الان احد اسباب انتشار هذا المرض شنو؟ هو العلاقات الجنسية غير الشرعية، العلاقات الجنسية غير الشرعية يعني خارج اطار الزواج، يؤدي الى الاصابة بهذا المرض، مرض الايدز، وكثير من الامراض الاخرى ايضا. يعني العلاقات الجنسية غير الشرعية لها كثير من الامراض، بس المرض المشهور الان هو مرض الإيدز. في المعاصي هناك بعض المعاصي عندما يأتي بها الإنسان تأتي إليه بأمراض، ومن هذه الأمراض القلق والاضطراب. شوف الإنسان يرتكب ذنوب ومعاصي، شوف دائما مو مرتاح، دائما ما عنده راحة نفسية، دائما في حالة قلق، في حالة اضطراب، في حالة توتر. شوف شكله لابس عدل مرتب، لكن داخله في يعني قلق قوي، في توتر عصبي، ما تشوف عنده راحة نفسية. أما الإنسان المؤمن لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا الابتعاد عن المعاصي والذنوب هذا يحمي الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض التي قد تأتي للإنسان من خلال ارتكاب بعض المعاصي. إذا الدين والإسلام من خلال هذه التعليمات والوصايا يساهم في وقايتنا من كثير من الأمراض المتنوعة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصحة والعافية، عافية الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى وسلم على محمد وآل محمد.